نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. في حلقة اليوم نتابع دراستنا لرسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس، وما نأمله عزيزي المستمع هو أن تكون قد تباركت واستفدت من هذه الدراسات والتأملات. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الثالث من هذا السفر، أي الرسالة الأولى إلى تيموثاوس. أما إن لم يكن لديك كتاب مقدس في هذه اللحظة، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس، ابتداء بالأصحاح الثالث والعدد 16. هذا الدرس أعده لنا الراعي تشاك سميث.
يقول الرسول بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الثالث والعدد 16: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. بعبارة أخرى مستمعية، فإن هذه الصفات والمؤهلات عظيمة لأنها تشبه صفات الله، فالله يريدنا أن نتمثل به. فالأسقف أو الخادم هو ممثل لله أمام شعب الله، لذا يجب على خدام الرب أن يكونوا متمثلين بالله في كل شيء، لكي يكونوا قدوة حسنة للمؤمنين وغير المؤمنين. والحقيقة هي أن الله يدعونا جميعا إلى حياة القداسة، إذ نقرأ في رسالة بطرس الأولى الأصحاح الأول والعددين 15 و16: بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب: كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وإن كان هذا هو ما يتوقعه الله منا كمؤمنين، فكم بالحري أصدقائي يتوقع من القادة الروحيين. فنحن نقرأ في إنجيل لوقا الأصحاح 12 والعدد 48: كل من أعطي كثيرا يطلب منه كثير، ومن يودعونه كثيرا يطالبونه بأكثر. هناك قصة معروفة في العهد القديم ترينا أنه ما من إنسان منا بمنأى عن الوقوع في الخطية، ولسيما إذا أهملنا المبادئ الروحية التي وضعها الله لحياتنا. وعندما يصدر الخطأ من قائد عظيم يكون السقوط أكثر إيلاما. فنحن نقرأ في الأصحاح 11 من سفر صموئيل الثاني عن خطيئة داود مع امرأة اسمها بثشبع. فأثناء إقامة داود الملك في أورشليم وخروج رجاله للحرب، قام داود عن سريره وتمشى على سطح بيت الملك، فرأى من على السطح امرأة تستحم، وكانت المرأة جميلة المنظر جدا، فأرسل داود رسلا وأخذها، فدخلت إليه فاضطجع معها، ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة، فأرسلت وأخبرت داود وقالت: إني حبلى. ولكي يغطي داود الملك خطيئته تلك، دبر لقتل زوجي بثشبع في المعركة. فلما سمعت أن زوجها قد مات ندبته، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا. لكننا نقرأ في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 11 والآية 27 الكلمات المعبرة التالية: وأما الأمر الذي فعله داود فقبح في عيني الرب. أجل يا صديقي، فالخطيئة شنيعة جدا وقبيحة في عيني الرب القدوس. لذلك نقرأ في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 12 من العدد الأول إلى 14: فأرسل الرب ناثان إلى داود فجاء إليه وقال له: كان رجلان في مدينة واحدة، واحد منهما غني والآخر فقير، وكان للغني غنم وبقر كثيرة جدا، وأما الفقير فلم يكن له شيء إلا نعجة واحدة صغيرة قد اقتناها ورباها وكبرت معه ومع بنيه جميعا، تأكل من لقمته وتشرب من كأسه وتنام في حضنه، وكانت له كبنة. فجاء ضيف إلى الرجل الغني فعفى أن يأخذ من غنمه ومن بقره ليهيئ للضيف الذي جاء إليه، فأخذ نعجة الرجل الفقير وهيأ للرجل الذي جاء إليه. فحمي غضب داود على الرجل جدا وقال لناثان: حي هو الرب، إنه يقتل الرجل الفاعل ذلك ويرد النعجة 4 أضعاف لأنه فعل هذا الأمر ولأنه لم يشفق. فقال ناثان لداود: أنت هو الرجل، هكذا قال الرب إله إسرائيل: أنا مسحتك ملكا على إسرائيل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بيت سيدك ونساء سيدك في حضنك وأعطيتك بيت إسرائيل ويهوذا، وإن كان ذلك قليلا كنت أزيد لك كذا وكذا، لماذا احتقرت كلام الرب لتعمل الشر في عينيه؟ قد قتلت أوري الحثي بالسيف وأخذت امرأته لك امرأة، وإياه قتلت بسيف بني عمون، والآن لا يفارق السيف بيتك إلى الأبد لأنك احتقرتني وأخذت امرأة أوري الحثي لتكون لك امرأة. هكذا يقول الرب: ها أنا ذا أقيم عليك الشر من بيتك وآخذ نساءك أمام عينيك وأعطيهن لقريبك فيضطجع مع نسائك في عين هذه الشمس، لأنك أنت فعلت بالسر وأنا أفعل هذا الأمر قدام جميع إسرائيل وقدام الشمس. فقال داود لناثان: قد أخطأت إلى الرب. فقال ناثان لداود: الرب أيضا قد نقل عنك خطيتك، لا تموت، غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت. هل لاحظت يا صديقي ما قاله ناثان في ختام كلامه الذي وجهه إلى داود؟ لقد قال له: غير أنه من أجل أنك قد جعلت بهذا الأمر أعداء الرب يشمتون، فالابن المولود لك يموت. وهذا هو ما يحدث عندما يخطئ القائد الروحي، فهو يجعل أعداء الرب يشمتون، وهذا أمر قبيح في عيني الرب. والآن لنعد صديق المستمع إلى التأمل في الكلمات التي كتبها الرسول بولس في رسالته الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح 3 والعدد 16، فهو يقول: وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرز به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. أجل يا صديقي، عظيم هو سر التقوى، والتقوى تعني أن نتمثل بالله في قداسته، فالله يريدنا أن نكون قديسين كما هو قدوس، لذلك فقد خلقنا على صورته كشبهه، فلأن الله محبة فإنه يريدنا أن نسلك في المحبة، ولأن الله طاهر فإنه يريدنا أن نعيش حياة الطهارة وأن نكون قديسين، ولأنه رحوم فإنه يريدنا أن نتعاطف مع الآخرين وأن نترفق بهم، ولأنه طويل الأناة فإنه يريدنا أن نعامل الآخرين بصبر. ولكن عندما نعقد العزم على التمثل بالله في القداسة والطهارة، سنجد أننا أمام قوى أخرى مضادة، وهذا هو ما عبر عنه الرسول بولس بقوله في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح السابع من العدد 14 إلى 23، إذ نقرأ: فإننا نعلم أن الناموس روحي، وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل، فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن، فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيا، فإني أعلم أنه ليس ساكن فيا أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسن فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل، فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيا. إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن الشر حاضر عندي، فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. ما أكثر ما نجد أنفسنا مستمعية في مواقف مشابهة، فحتى عندما نريد أن نفعل الصلاح فإن الشر يقف لنا بالمرصاد. لذلك يقول بولس في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح السابع والعدد 24 في صرخة مدوية يعبر فيها عن الواقع الأليم الذي يكابده الجنس البشري بمجمله، إذ يقول: ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسدي هذا الموت؟ ولكن لماذا يقول بولس هنا إن التقوى سر؟ لأن هذا الحق مستمعية كان مجهولا ومحجوبا قبل مجيء المسيح، ولكنه صار معلوما لدينا من خلال تجسد السيد المسيح ومجيئه إلى الأرض. لذا فإن بولس يقول موضحا: الله ظهر في الجسد، فالتقوى بمعناها الحقيقي الكامل ظهرت أول مرة على الأرض بولادة المخلص يسوع. يقول بولس أيضا عن يسوع إنه تبرر في الروح، فنحن نقرأ في إنجيل متى الأصحاح الثالث من العدد 13 إلى 17: حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال له: اسمح الآن، لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له، فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماوات قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. وبعد أن اعتمد يسوع من يوحنا المعمدان أصعد إلى البرية من الروح ليجرب من إبليس، وقد اجتاز يسوع كل تجربة، فقد قاوم التجربة وبرهن على طاعته لله الآب، لذلك فقد تبرر في الروح. ويقول بولس أيضا عن يسوع إنه تراءى لملائكة. فبعد أن جرب يسوع في البرية من إبليس، نقرأ أن ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه. والحقيقة أصدقائي هي أن الملائكة نظروا يسوع عند ولادته وعند تجربته في البرية وعند جهاده في بستان جثيماني وعند قيامته وعند صعوده إلى السماء. ويقول بولس أيضا إن يسوع كرز به بين الأمم. فعندما وقف بولس أمام الملك أجريباس، قص عليه حادثة اهتدائه إلى الرب يسوع، وقد قال له إن الرب يسوع المسيح هو الذي دعاه وأرسله ليكون رسولا للأمم، ليفتح عيونهم كي يرجعوا من ظلمات إلى نور ومن سلطان الشيطان إلى الله، حتى ينالوا بالإيمان بيسوع المسيح غفران الخطايا ونصيبا مع المقدسين. وبذلك فقد كرز بيسوع المسيح بين الأمم. ويقول بولس أيضا إن يسوع أؤمن به في العالم. فهناك أناس كثيرون حول العالم يؤمنون بيسوع المسيح ويقبلونه ربا ومخلصا لحياتهم. ويقول بولس أيضا إن يسوع رفع في المجد. فقد قال يسوع إنه جاء من عند الآب وإنه سيمضي إليه، ومن خلال عودته إلى الله الآب اكتملت الدائرة وأنجزت المهمة التي جاء لأجلها إلى الأرض. فقد جاء يسوع لكي يعلن الله الحي للإنسان، وقد كان يسوع الشاهد الأمين، لأن كل ما نحتاج إلى معرفته عن الله موجود فيه. لذا فإننا نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والعدد 18: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. ونقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح الأول من العدد الأول إلى الرابع: الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه، الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين، الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره، وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا، جلس في يمين العظمة في الأعالي، صائرا أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أفضل منهم. لذلك أصدقائي، فقد تم ما يسوع قصده في إعلان الله لنا، وتمم أيضا قصده في فداء العالم ورده إلى الله من خلال موته على الصليب. وعندما كان يسوع مزمعا أن يصعد إلى السماء بعد قيامته، وعد تلاميذه بأن يرسل الروح القدس. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنا الأصحاح 14 والعددين 16 و17: وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله، لأنه لا يراه ولا يعرفه، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. وقد قال لهم يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 24 والعدد 49: وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وهذه القوة مستمعية هي التي تمكننا جميعا من التمثل بالله. فلا يمكن لأي منا أن يتمثل بالله بقوته أو قدرته الشخصية، فطبيعتنا الخاطئة لا تتيح لنا أن نصير كالله العلي. لذا فإننا في حاجة ماسة إلى الروح القدس لكي يعمل فينا ويغيرنا. وقد كان حلول الروح القدس على الكنيسة برهانا دامغا على أن يسوع صعد إلى الآب، فقد كان هذا هو وعده لتلاميذه، ومن خلال سكن الروح القدس فينا صار بمقدورنا أن نتمثل بالله من خلال الطاعة والخضوع وعمل الروح القدس فينا يوميا. ولكن هذا التغيير مستمعية لا يحدث دفعة واحدة بل تدريجيا، وهذا هو ما قصده الرسول بولس حين قال في رسالته إلى أهل فيليبي الأصحاح الثالث والعددين 13 و14: أيها الإخوة، أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. إذن ما الغرض وما الغاية من حياتنا وما الهدف من وجودنا؟ إنه أصدقائي أن نكون مشابهين ليسوع المسيح، وذات يوم سيكتمل عمل الله فينا فنصير مشابهين له. لذلك فإننا نقرأ في رسالة يوحنا الأولى الأصحاح الثالث والعدد الثاني: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. والآن يتابع الرسول بولس رسالته الأولى إلى تيموثاوس قائلا في الأصحاح الرابع والعدد الأول: ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. يتحدث بولس هنا عن الارتداد عن الإيمان، وهناك من يقول إن هذا مستحيل، ولكن الروح يقول صريحا إنه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان. وعندما تحدث يسوع عن مجيئه ثانية في إنجيل لوقا الأصحاح 18 والآية 8 قال: ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ وقد قال أيضا إنه لكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. وهذا يعني مستمعي الأحباء أن الحياة في الأيام الأخيرة ستكون صعبة جدا. ويمكننا أحبائي أن نرى اليوم أن أناسا كثيرين منغمسون في الخطية، وأن القيم والأخلاق في تدهور مستمر، وهذا يجعل حياة المؤمنين في هذا العالم البعيد عن الله تزداد صعوبة بمرور الأيام. ولكي نحافظ على ثباتنا في الإيمان يجب علينا أن نجدد عهودنا مع الله دائما، وأن نتمسك به وبكلمته، وكما أن دانيال جعل في قلبه أنه لا يتنجس بأطايب الملك ولا بخمر مشروبه، يجب علينا نحن أيضا أن نجعل في قلوبنا أننا لا نتنجس بالخطية التي في هذا العالم. فالأمر يحتاج إلى قرار حازم بأن نعيش حياة مرضية قدام الله بالاتكال على روحه القدوس الساكن فينا، فنحن لا نستطيع القيام بذلك بقوتنا، ولكننا نستطيع أن نفعل ذلك في المسيح يسوع ربنا. آمين.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لهذه الرسالة العظيمة بمشيئة الرب، لذا نأمل صديق المستمع أن تكون برفقتنا. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع هي أن تزداد محبتك لله يوما فيوما. وأن تثبت فيه وفي كلامه كل يوم، وأن يفيض قلبك بمحبته وسلامه وفرحه. وصلاتي لأجلك أيضا هي أن تتقوى في الروح، وأن تختبر بركة الرب في حياتك الآن وكل حين. باسم يسوع المسيح، آمين.
أنت صخرة خلاصي ونبع قوتي، أنت رجاء
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.